لو أن الذباب أخذ شيئا من طيب الصنم برجله ما استطاع الصنم أن يأخذ هذا المقدار غير المرئي بالعين من هذا الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، الصنم والذباب كلها ضعيفة، فهل هذا كافي في إيضاح ضعالة وحقارة من تدعون أنهم آلهة وتدعونهم وتطلبون منهم؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، انتبهوا له، تأملوا معناه، تفكروا فيه. إن الذين تدعون من دون الله وهي الأصنام لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له. لن في لغة العرب تدل على النفي المؤكد، يعني لا يمكن في حال من الأحوال أن تخلق ذبابا. والذباب حقيقة أحقر الحيوان الطيور أو الكائنات من الكائنات الحية الحقيرة المهينة التي تعيش في القدر. والله تعالى ضرب بهذا المثل ليبين أن الأصنام كذلك قذرة لا تصلح أن تكون آلهة، فهي لا تستطيع. لو اجتمعت أصنام الدنيا كلها ومعبودات وكل المعبودات من دون الله لو اجتمعت كلها على أن تخلق ذباب ما استطاعت، يعني لو اجتمع كل من يعبد من دون الله سواء أكان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو غيرها لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذباب ما استطاعوا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه، يعني لا يستردوه. لو أخذ الذباب منهم شيء ما استطاعوا أن يردوه ويأخذوه من الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، أي ضعف الصنم الذي يطلب الذباب وضعف المطلوب وهو الذباب، فكلها ضعيفة. وفي رواية ضعف العباد للأصنام وضعفت معبوداتهم، وكلا المعاني صحيح. في هذا المقام ذكرني أحد المشايخ أن رجلا من المشهورين بتصليح الساعات مكة يقرأ هذه الآية وأشكل عليه معنى ضعف الطالب والمطلوب، معنى قوله تعالى ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه، فأشكل عليه هذا الموضوع ولم تتضح له الصورة، فجاءه شخص معه ساعة لأحد الخبراء الشخصيات الكبيرة في البلد وقال هذه ساعة فلان يريدك أن تصلحها، ففتح الساعة وأخرج منها مسمارا صغيرا بالآلات التي يستعملها في تصليح الساعات ووضعها على الطاولة، وهذا المسمار صغير جدا بمقدار ربع حبة السمسم أو أقل منها، فجاء وفيها غرق لأنه حتى يأخذها يشددها في مكانه يضع في المسمار غرق ففيها غرق، فجاء ذباب وقع على هذا المسمار وفيه الغرق فالتصق بالذباب وطار وذهب. هو واعد صاحبها أن يردها له غدا، ولا يعرف أحد عنده ساعة مثل هذه الساعة في مكة، لأن الذي يصلحون الساعات هو فلان وفلان وبس، وليس هناك معارض للساعات أو نوعها، وهذا من النوع الغالي الثمين، وصاحبها صعب الاعتذار له لمكانته، فأرسل شخصا يبحث له في جدة عن ساعة جديدة لأجل أن يفك منها مسمارا يضعه في ساعة الثلاثة. فكلف إنسان آخر الليل حتى أنه إذا فتح الناس مع طلوع الشمس يذهب بفلان ويطلب منه الساعة، فجاءه بها وأخذ المسمار وأغلق الدكان وأحاط نفسه بمظلة أو ناموسية حتى لا يدخل عليه ذباب حتى لا يأخذ المسمار مرة أخرى. وبهذا تذكر معنى ضعف الطالب والمطلوب. ومن يحصل الذباب اللي سرق هذا المسمار؟ ليسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون تحصيله. الذباب طاف وراح، وين تحصل؟ فتبارك الله احسن الخالقين. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يقول جل وعلا بعد هذا: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره يعني ما عرفوا الله تعالى حق المعرفة وقدروه التقدير اللائق بعظمته وجلاله. فالله تبارك وتعالى هو العلي العظيم، وهو الأعلى، وهو الكبير المتعال، وهو على كل شيء قدير. وليس كذلك شيء من المعبودات التي اتخذوها آلهة. فلماذا هذا الصدود عن عبادة ذي الجلال والإكرام وعبادة الحقير المهين؟ ما قدر الله حق به يعني ما عرفوا حق المعرفة وما تعبدوا له بما يناسب جلاله ومكانته وعظمته جل وعلا. إن الله لقوي عزيز، وليس كذلك العظيم. فالله تبارك وتعالى هو القوي، الله جل وعلا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. إن بغت ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. وليس كذلك تلك المعبودات، فالفارق شاسع ولا مجال للمقارنة لا من قريب ولا من بعيد. إن الله لقوي عزيز أي أنه جل وعلا قاهر غالب لا يمانع لعظمته وسلطانه وقهره وقوته، فهو الواحد القهار لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وحينئذ فهو الذي يصلح أن يعبد دون سواه، ومع ذاه لا يصلح أن يكون إلها بحال. وعبادة هذه الأصنام أو عبادة من دون الله ولو كان ملكا أو نبيا أو من دونهم من الأولياء والصالحين كلهم لا يصلحون، لأنه لا ينطبق عليهم هذا المعنى. فالله قوي عزيز، الله تبارك وتعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، له كمال القدر وكمال القهر، فلا إله غيره ولا رب سواه. من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا غاية الفساد. لا يستجيب لك وتدعو وأنت لا تنتظر منه جوابا، لا شك أن هذا هو غاية الإفلاس والضلال. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على التوحيد والإيمان، ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة على التوحيد دائمة وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا عن قوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول دخلت المسجد الحرام بعد أذان الفجر وطفت بالبيت وانهيت الطواف ثم صليت ركعتين الطواف ثم بعدما صليت ركعتين ثم بعدها صليت ركعتين سنة الفجر وكان ذلك قبل فرض الفجر. فقال لي احد الاخوان لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بل تكفيك ركعتين دون أربع ولم أفهم منه أي ركعتين. لا يا أخي فعلك صحيح وعملك صحيح والأخ الذي قال لك هذا الكلام لم يصح. أنت صليت ركعة الطواف تابعة للطواف ثم صليت السنة الراتبة للفجر وهذه من السنن الراتبة فلا تداخل بين ركعة الطواف وركعتي الفجر. أما لو أنك صليت تحية المسجد وصليت بعدها الراتبة فهذا هو الذي يرد فيه كلام الذي تحدث معك ولعله ظن منك هذا. فإن الإنسان بعد طلوع الفجر لا يصلي إلا سنة الفجر لا يصلي تحية المسجد. لا يا لا يصلي تحية المسجد إنما يكفيه الراتبة عن تحية المسجد والراتبة. أما الطواف فتصلي سنته حتى ولو كان الوقت وقت نهي ولو كان بعد صلاة الفجر. لو أن إنسانا يطوف بعد صلاة الفجر فإنه بعد انتهاء من الطواف يصلي ركعتي الطواف ولا شيء في هذا. واضح يا جماعة؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه جاء يطوف بعد أذان الفجر. ما ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد أذان الفجر. إنما الذي ورد عنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا طاف صلى ركعتي الطواف. وقال للناس يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى بالليل أو نعم. اشتريت شقة ودفعت مبلغا لصاحبها وحررنا عقدا مبدئيا على أن نكمل له ما بقي عند استلام الشقة بعد انتهاء تسجيلها. وقبل استلامها جاءني شخص وقال خذ مبلغا من المال وتنازل لي عن الشقة وأنا أدفع بقية المبلغ. ما في شيء، أنت الآن اشتريت الشقة ما دام أنك قد عقدت مع صاحبها على شرائها وتفرقتما فبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فثبت البيع لك وهذا حينئذ يجوز لك أن تبيع هذه بالمواصفات التي عرفتها وعرفت بها من أراد أن يشتري. يقول قال الله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فيها رزقها رغدا من كل مكان اتفرت لأنهم إذا فأذاق الله لبس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول ما اسم هذه القرية وأين تقع؟ هذا ضرب مثل وليس مقصودا به جهة معينة، وإنما هو مثل لكل قرية تعيش برغد وعمد، رغد من العيش وعمد. فتساهلوا في أحكام الله وجرؤوا على المحرمات وتركوا الواجبات، أنكروا نعم المنعم وتمردوا على النعم، فحول الله تعالى حالهم من أمن إلى خوف ومن رغد إلى جوع. ولهذا يقول الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المقصود من هذا المثل تذكير الناس في أي مكان في أي زمان على أن يتقوا الله ولا يبارزوه بالمعاصي، فإن الناس إذا تساهلوا في هذا الأمر فإن الله بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. يجب على الناس أن يحاسبوا أنفسهم وأن يشكروا ربهم على ما وهبهم إياه من النعم العظيمة ليحفظ عليهم أمنهم وعافيتهم ورغدهم في العيش. هذا يذكر يقول انه ذكر ابحاث الاعجاز العلمي في القرآن لتفسير الآية التي مرت فيها ان الذباب يسلبهم الذباب شيئا يستنقذوا منه، يقول ان الذباب اذا اخذ شيئا فانه يخرج عليه انزيما يذيبه مباشرة وبالتالي فلا احد يستطيع ان يأخذ منه شيئا. الله اعلم بهذا، هذا لا في هذا كلام هؤلاء، لكن الأمر قد يكون أسهل من ذلك. يعني في واقع حياة الناس مشاهدة الذباب أخذ شيء وطار به، وين حصل هذا الذباب؟ وإن كان كما ذكر السائل فهذا أبلغ، لكن هذا لم نطلع عليه والله أعلم. يقول أعمل بمكة حول المسجد الحرام وأسمع الأذان والصلاة، فهل يمكن لي الصلاة مع الإمام في مكان عملي دون رؤية المسجد أو أي صف للمصلين؟ لا لا يمكن، لابد أن ترى الإمام أو ترى المأمومين، ما إذا كنت لا تراهم فلا يصح المتابعة، وإنما صلي في المساجد القريبة منك ولا تتابع الحرم في هذه الحال لأن الاقتداء لا يصح. فنكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.